الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخباري، أبدأه بالعناوين. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يؤكد أن الأمريكيين مخطئون إذا راهنوا على تطورات إيران الداخلية. اعتقال 10 أشخاص مرتبطين بالموساد الصهيوني في محافظة أذربيجان الغربية شمال غرب إيران. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن الأمريكيين مخطئون إذا راهنوا على تطورات إيران الداخلية، مضيفا أن الجمهورية الإسلامية قوية ولن تضطر إلى تقديم تنازلات عن طريق الاستفزاز والتهديد. وأكد ناصر كنعاني أن الأمريكيين كرروا خلال أحداث الشغب الأخيرة الخطأ السابق نفسه، وإيران تجاوزت هذه الأحداث، لافتا إلى أن الأمريكيين يرسلون الرسائل إلى للتفاوض لكنهم يتعاملون بكثير من النفاق والكذب. كما نفى كنعاني ادعاء أمريكا بوجود طاقم إيراني في القرم وقال نحن لسنا طرفا في حرب أوكرانيا، فيما اعتبر أن العلاقة بين إيران وروسيا علاقة شاملة وتتطور وتقوم على مصالح البلدين. نسبت وكالة فارس الإيرانية لمسؤول أمني أن اعتقال 10 أشخاص مرتبطين بالموساد الصهيوني في محافظة أذربيجان الغربية شمال غرب البلاد. وقالت الوكالة إن المعتقلين أجروا اتصالات مباشرة عبر الفيديو مع ضباط في الموساد، وكانوا ينشطون في محافظة أذربيجان الغربية وطهران وهرمزغان، مضيفة أن المعتقلين أحرقوا سيارات ومنازل تابعة لأشخاص مرتبطين بالأجهزة الأمنية، وأنهم أرسلوا الفيديوهات إلى ضباط الموساد مقابل المال. وأشارت وكالة فارس إلى أن الأشخاص المعتقلين حاولوا أيضا اغتيال عناصر أمنية، إلا أنهم أخفقوا في تنفيذ المهام الموكلة إليهم من مشغليهم. أكد قائد القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية أن إيران لن تبادر لأي هجوم على دول المنطقة، وشدد العميد علي رضا تانجسيري على أن طهران عرضت على الدول الإقليمية توفير الأمن بالخليج الفارسي بدلا من القوات الأجنبية، وقال إننا نمد أيدي الأخوة والصداقة لجيراننا وسنرد صاع العدوان بصاعين. وأشار إلى أن بحرية الحرس أنتجت أنواع المعدات الحربية المتطورة، وسيتم الكشف عن إنجازات مدهشة قريبا. وقال نفخر بأن جميع أسلحتنا صناعة إيرانية وقادرون على إلحاق الهزيمة بأعدائنا. وحذر من أن قوى الاستكبار تجد مصلحتها بإثارة الفتن والخلافات بين دول المنطقة. كما حذر قائد القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية العميد علي رضا تانجسيري السعودية من التدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية، داعيا إلى وقف التحريض الذي تبثه وسائل الإعلام التابعة للسعودية ضد إيران.
القصور الزجاجية يجب أن تنتبه لنفسها، ولا أن لا تلقي بالحجارة على بيوت ومنازل الآخرين. حقيقة ذاكرتنا قوية، ولا تنسى بأننا لم نوجه حتى الآن أي ضربة للسعوديين، ولكن اليوم نحن حقيقة نشهد بأن وسائل الإعلام السعودية يجب أن تكف عن تحركاتها. البريطانيون ليسوا مسلمون، ونحن سنرد على البريطانيين في الساحات حقيقة، ولكن بالنسبة السعودية أن تنتبه لنفسها، يجب أن لا تواصل هذه السياسة، نحن قريبون منها، يجب أن يكفوا عن ذلك. نحن قلنا بأننا نمد يد الصداقة والأخوة للسعوديين ولكافة دول المنطقة، نحن مستعدون للتضحية من أجل دول المسلمة، من أجل سوريا، من أجل العراق، وفي أي بلد مسلم يكون هناك ضرورة وحاجة ويطلب منا، نحن مسلمون، نحن مستعدون للتضحية من أجلهم. نحن لن نقبل بأن يكشفوا عن أن اليهود يقومون بكشف حجاب المسلمات، واليهود يقوموا بتدمير منازل المسلمين، ونحن ساكتون ونحن صامدون. نحن نقول لهم انتبهوا لأنفسكم، هذا ما تقومون به ليس جيدا، هذا اعتداء على بلد آخر، يجب أن ينتبهوا إلى أنفسهم ويكفوا عن هذه التحركات، وإن تلقينا ضربة سنوجه ضربة لهم ولا شك في ذلك.
إلى الأراضي المحتلة، حيث اقتحم عشرة المستوطنين المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحته. إلى ذلك شنت قوات الاحتلال اقتحامات واسعة في الضفة المحتلة، فيما أصيب شاب فلسطيني خلال مواجهات اندلعت في بلدة الزبابدة جنوب جنين عقب عملية اقتحام نفذتها القوات الصهيونية في البلدة. وأفادت مصادر فلسطينية أن مناطق عدة في محافظة جنين شهدت تحركات مكثفة ومشبوهة لدوريات الاحتلال قرب الجلمة وفقوعة ومداخل جنين الشرقية. وخلال اقتحام الاحتلال لجبع، أطلق مقاومون النار واشتبكوا مع القوة التي انسحبت بعد تبادل إطلاق النار. وفي نابلس أطلق مقاومون النار تجاه نقطة عسكرية لجيش الاحتلال على جبل جرزيم. إلى ذلك شيع الفلسطينيون في نابلس الشهيد تامر الكيلاني الذي استشهد أمس في عملية اغتيال جراء انفجار دراجة نارية مفخخة في البلدة القديمة، واتهمت مجموعة عرين الأسود الاحتلال الإسرائيلي بالوقوف وراء العملية، وتوعدته برد قاس ومؤلم. المزيد في التقرير التالي.
مشهد غاب عن مدينة نابلس والضفة الغربية لأكثر من 20 عاما. انفجار في مدينة نابلس أدى إلى استشهاد تامر الكيلاني أحد قادة عرين الأسود. العبوة الناسفة التي أدت إلى استشهاد الكيلاني زرعت في دراجة نارية كان الشهيد يمر بجانبها. ورغم أن الاحتلال لم يعترف صراحة باغتيال القيادي، إلا أنه ألمح أن الكيلاني كان مسؤولا عن عمليات عسكرية بحق الاحتلال الإسرائيلي، كان من بينها عملية خطط لها في ميدان الساعة في مدينة يافا واكتشفت في اللحظة الأخيرة. لكن عملية الاغتيال عن بعد تؤكد أن الاحتلال يحاول الابتعاد عن المواجهة المباشرة مع المقاومة الفلسطينية.
لا شك أن هذه الوسائل العقيمة لا تساهم إلا في تأجيج الغضب الشعبي، ويعني زيادة حالة القهر لدى الشبان والشعور بالغضب، وبالتالي هذا يعني هو استثمار في مزيد من العنف وأعمال المقاومة. بلا شك أنه كل شهيد يسقط وكل جريح وكل عملية اقتحام وكل عملية اعتقالات جماعية أو انتهاك لحرمة المسجد الأقصى يزيد من رغبة الشباب الفلسطيني في المقاومة.
في مدينة نابلس نعت المكبرات الشهيد الكيلاني، وعرين الأسود أعلنت أنها سترد الصاع للاحتلال الإسرائيلي بصاعين. وجثمان الشهيد الكيلاني زفه الآلاف من الفلسطينيين في المدينة إلى مثواه الأخير بعد أن أعلن الحداد العام وأغلقت المحال التجارية أبوابها. المدينة ما زالت حتى اللحظة تشهد حصارا محكما من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في عقوبة جماعية لسكانها.
الاحتلال لا زال لغاية الآن لم يعترف، ولكن جميع الأدلة تثبت أن الاحتلال وراء هذه العملية الجبانة، لأننا نعرف الاحتلال وقام الاحتلال قبل ذلك بعمليات مثل هذه بالضبط وبنفس الطريقة عندما اغتال أسامة جوابر بال2001.
استشهاد الكيلاني حلقة في صراع ممتد بين صاحب الأرض والطريقين فوقها. عمليات الاغتيال في الضفة الغربية وقطاع غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي لا تتم إلا بمصادقة رئيس الحكومة الإسرائيلية، وكما يبدو فإن يائير لبيد ومن خلال عملية اغتيال الشهيد الكيلاني أراد أن يزاود على منافسيه قبل الانتخابات بالدم الفلسطيني.
حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. مجلس النواب اللبناني يفشل في جلسته الرابعة في انتخاب رئيس جديد للجمهورية. رئيس الوزراء العراقي المكلف يؤكد أن أولويات عمله هو تشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات. أمريكا وبريطانيا وفرنسا ترفض تحذيرات موسكو بشأن احتمال استخدام كييف للقنبلة القادمة. من جديد أهلا بكم. فشل مجلس النواب اللبناني في جلسته اليوم وهي الرابعة في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وقد أرجأ رئيس المجلس النيابي نبيه بري الجلسة لانتخاب رئيس للجمهورية إلى الخميس المقبل بعد فقدان النصاب في الدورة الثانية من التصويت. وسبق لمجلس النواب أن عقد 3 جلسات من دون التوصل إلى انتخاب رئيس بسبب طرح البعض لأسماء استفزازية ولعدم التوافق بين مختلف الكتل النيابية والسياسية. إلى الملف السوري، حيث استهدف الجيش السوري مواقع لمجموعات إرهابية من جبهة النصرة وحلفائه في بلدتي السرمانية والعنكاوي بسهل الغاب في حما وبلدة الحميدية في طردوس. كما استهدف الجيش السوري نقاط تمركز الإرهابيين في عدة بلدات بمنطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي. وفي حلب سقطت 3 صواريخ بالقرب من محيط قاعدة الجيش التركي في قرية كل جبرين بريف حلب الشمالي، في حين دارت اشتباكات عنيفة بين قسد ومجموعات مسلحة موالية للنظام التركي في مناطق أخرى بريف حلب. أكد رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد الشياعي السوداني أن أولويات عمله هو تشكيل حكومة قوية قادرة على مواجهة التحديات. وخلال لقائه مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق، قال السوداني إنه سيحول جاهدا لمعالجة الاقتصاد والفقر والبطالة وسوء الخدمات والفساد، معربا عن تطلع بغداد لتعزيز علاقاتها مع دول العالم بما يحفظ ويحقق مصالح العراق وشعبه. من جهته، رجح النائب عن الإطار التنسيقي في العراق محمد الشمري عقد جلسة منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد الشياعي السوداني نهاية الأسبوع الجاري أو مطلع الأسبوع المقبل. للمزيد حول الصراع على توزيع الحقائب الوزارية والذي يعرقل تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، نستمع إلى التقرير التالي.
تقاسم الحقائب يعطل الحسم. فقد دخل رئيس الوزراء العراقي المكلف بتشكيل الحكومة محمد الشياعي السوداني في دوامة اختيار وزراء كابينته، وسط شد وجذب الكتل الرامية للاستحواذ على أكبر قدر من الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة وفقا لنظام المحاصصة المعمول به في العراق منذ عام 2003. الصراعات الحادة منذ أيام على الحقائب الوزارية وصلت إلى داخل التكتلات السياسية ذاتها، ما أدى إلى عرقلة مساعي السوداني لتشكيل حكومته بشكل سريع كما كان يأمل، خصوصا بعد تأجيل جلسة البرلمان التي كان من المقرر أن تمنح الثقة لعدة وزراء يوم السبت بسبب الصراع على الوزارات وخاصة النفط والمالية والدفاع والصحة والخارجية. وانطلقت تحذيرات من خطورة اعتذار السودان عن إكمال مهمته، الأمر الذي يهدد بالعودة إلى ما قبل المربع الأول وتجدد حالة الانسداد السياسي الذي عانت منه العملية السياسية في العراق طوال عام مضى. لكن مكتب رئيس الوزراء المكلف أكد استمرار السودان في المباحثات مع الكتل السياسية المشتركة في الحكومة القادمة وإجراء المقابلات مع مرشحي هذه القوى للمناصب الوزارية في الحكومة الائتلافية الجديدة. ورجح ائتلاف دولة القانون المنضوي في الإطار التنسيقي عقد جلسة تمرير كابينة المكلف السوداني الأسبوع الحالي، مؤكدا أن الحاجة اليوم تكمن في اختيار وزراء عند حسن ظن العراقيين. وقال تحالف الفتح إن السوداني يعتزم تقديم أكثر من 13 وزارة، وتبقى الوزارات الأخرى حسب اتفاق الكتل السياسية باعتبار أن الكتل هي من ترشح أسماء لحصصها الوزارية. وتشير الأوساط السياسية إلى ضغوط وإملاءات تفرض على السوداني لحصول كتل وأحزاب سياسية على حقائب وزارية معينة، إضافة إلى فرض مرشحين معينين لهذه الحقائب. ويضيف متابعون لهذا الشأن أن السوداني قد يضطر فضلا عن تأخر تشكيل الحكومة إلى تقديمها منقوصة للبرلمان من بعض الحقائب الوزارية. أمام السوداني مهلة 30 يوما من تاريخ تكليفه لتقديم تشكيلته الحكومية، ما يعني أن تاريخ عقد آخر جلسة للتصويت على الحكومة الجديدة داخل البرلمان سيكون في 13 من الشهر المقبل.
رفضت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في بيان مشترك ما وصفتها بأنها مزاعم روسيا بأن أوكرانيا تستعد لاستخدام القنبلة القذرة أو الأسلحة النووية منخفضة القوة. ويأتي هذا بعدما بحث وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مع نظرائه الأمريكي والبريطاني والفرنسي والتركي في اتصالات هاتفية منفصلة الوضع في أوكرانيا، معربا عن تخوف موسكو إزاء استفزازات محتملة من جانب كييف باستخدام قنبلة قذرة. وكانت مصادر ذكرت لوكالة سبوتنيك الروسية أن نظام كييف يحذر لاستخدام قنبلة قذرة في أوكرانيا لاتهام موسكو باستخدام السلاح النووي. للمزيد حول آخر التطورات والمستجدات في أوكرانيا نستمع إلى التقرير التالي.
يبدو أن أصوات الصواريخ ودمارها لن يفارق المدن الأوكرانية. كييف أعلنت أن البنى التحتية في جميع أنحاء البلاد تعرضت للقصف الروسي من جديد، وعلى رأسها منشآت الطاقة. وأضافت أن الدفاعات الجوية الأوكرانية اعترضت 5 صواريخ في سماء كييف كانت تريد استهداف العاصمة، ودعت المواطنين إلى الحذر والبقاء في الملاجئ. وطلبت السلطات السكان إلى التضامن وخفض استهلاك الكهرباء نظرا للنقص في الإمدادات. وأوضحت أن منشآت للطاقة في مناطق أوديسا وكيروفوهراد ولوتسك تعرضت لأضرار نتيجة القصف الروسي. وأشارت السلطات إلى أن أكثر من 1,000,000 منزل باتت من دون كهرباء في أوكرانيا إثر ضربات روسية على مرافق الطاقة. الرئيس الأوكراني فولودوميير زيلينسكي اتهم موسكو بشن هجوم كثيف على بلاده عبر إطلاق 36 صاروخا على أوكرانيا، وشدد بعد استقباله وفدا من أعضاء في الكونغرس الأمريكي على أهمية أن تتلقى بلاده أنظمة دفاع جوي بالكمية اللازمة لإنشاء درع جوي في أجوائها. وأشار إلى أنه تمت مناقشة الوضع على خط المواجهة واستعدادات أوكرانيا لحلول فصل الشتاء وضرورة إعادة بناء البنية التحتية للطاقة. ميدانيا دعت السلطات الموالية لروسيا في منطقة خيرسون كل المدنيين إلى مغادرة العاصمة الإقليمية فورا، وذلك أمام تقدم قوة كييف. وأضافت أن هذا الأمر يأتي بسبب مخاوف من وقوع قصف مكثف في المنطقة. وبدأت عمليات الإجلاء إلى الضفة اليسرى لنهر الدنيبر عند حدود خيرسون، وتحاول القوات الأوكرانية اختراق جبهات الدفاع الروسية في مقاطعة خيرسون خلال الأيام الماضية، إلا أنها لم تنجح بذلك بحسب التصريحات الروسية، فيما أعلنت كييف أنها استعادت 88 بلدة من القوات الروسية في المقاطعة.
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي أن موسكو تقترح إنشاء منطقة واقية حول محطة زابوروجيا النووية بدلا من منطقة منزوعة السلاح. وقال سيرجي ريابكوف إن الاتفاقية حول منطقة منزوعة السلاح أمر مستحيل مبدئيا، إذ لا يمكننا التخلي عن حماية المحطة وضمان أمنها، بيد أن المنطقة الواقية هي شيء آخر ونبحث حاليا معاييرها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. أعلن رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون أنه لن يترشح لزعامة حزب المحافظين في بريطانيا بعد تقارير عن اعتزامه الترشح للعودة لمنصب رئيس الوزراء. ويأتي ذلك بعد أن قال جونسون إنه حقق النصاب المطلوب لإعادة ترشحه لمنصب رئاسة حزب المحافظين، حيث قالت شبكة سكاي نيوز إن بوريس جونسون مدعوم من أكثر من 100 عضو برلماني. قتل 3 أشخاص وأصيب 2 آخرين بجروح إثر إطلاق نار خلال سباق غير مرخص في شيكاغو، ثالث أكبر مدينة في الولايات المتحدة. وقال قائد شرطة شيكاغو إن القتلى تتراوح أعمارهم بين 15 و20 عاما، مضيفا أن إطلاق النار وقع بعد إغلاق المتسابقين الشوارع المؤدية إلى تقاطع لإجراء سباقات شوارع غير قانونية. فاز حزب جورجيا ميلوني إخوة إيطاليا ذو الجذور الفاشية الجديدة بنسبة 26% من الأصوات، وتقود ميلوني ائتلافا يتوقع أن يؤلف حكومة هي الأكثر يمينية في إيطاليا منذ الحرب العالمية الثانية، ويمثل نجاحها تغييرا هائلا في إيطاليا العضو المؤسس للاتحاد الأوروبي وثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو. المزيد في التقرير التالي.
جورجيا ميلوني تتسلم رسميا مهام رئاسة الوزراء في إيطاليا، حيث سلم رئيس الوزراء الإيطالي المنتهي ولايته ماريو دراغي الأحد رسميا مهام رئاسة الوزراء لليمينية جورجيا ميلوني لتصبح أول امرأة ترأس حكومة إيطاليا. وبعد محادثات مع ميلوني استمرت 90 دقيقة، سلم دراغي رئيسة الحكومة الجديدة رمزيا الجرس الذي يستخدمه رئيس مجلس الوزراء لضبط المناقشات. وفي ختام أول اجتماع لمجلس الوزراء الذي استمر حوالي 30 دقيقة، قالت وسائل إعلام إيطالية إن توترا مع سيلفيو بيرلوسكوني وماتيو سالفيني اللذين انضما إلى ائتلاف ميلوني ظهر للعلن، حيث أقرت بالاختلافات لكنها قالت إن على الجميع أن يكونوا متحدين، مضيفة أن هناك أوضاع طارئة تواجهها إيطاليا. هذا وكانت زعيمة حزب إخوة إيطاليا اليمينية جورجيا ميلوني البالغة من العمر 45 عاما أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا في القصر الرئاسي. وكان حزب إخوة إيطاليا من بين الذين حصلوا على أعلى الأصوات في الانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي، ومن بين حلفائها في التحالف رابطة ماتيو سالفيني اليمينية وحزب فورزا إيطاليا المحافظ برئاسة رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو بيرلوسكوني. وتواجه ميلوني مهمة صعبة، إذ تشهد إيطاليا ثالث اقتصاد في منطقة اليورو على غرار الدول الأوروبية الأخرى وضعا اقتصاديا صعبا بسبب أزمة الطاقة والتضخم. كما سيتعين على ميلوني حفظ وحدة ائتلافها الذي يعاني انقسامات. واضطرت ميلوني المؤيدة لحلف شمال الأطلسي ولدعم أوكرانيا في مواجهة روسيا إلى مواجهة مواقف برلسكوني المثيرة للجدل في أوروبا، حيث أكد على إعادة التواصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وألقى بالمسؤولية في حرب أوكرانيا على كييف ورئيسها. وانتقدت ميلوني هذه التصريحات وقالت في وقت سابق إن إيطاليا جزء لا يتجزأ من أوروبا وحلف شمال الأطلسي في محاولة منها لطمأنة أمريكا وقادة الاتحاد الأوروبي.
انتهى الحصاد. إلى العنوان. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يؤكد أن الأمريكيين مخطئون إذا راهنوا على تطورات إيران الداخلية. اعتقال 10 أشخاص مرتبطين بالموساد الصهيوني في محافظة أذربيجان الغربية شمال غرب إيران. 10 مستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال. في أمان الله.
رحمة العالمين.
كتبها للإذاعة حسن الخرسان، الإخراج الفني علي رضا عزيزي، هندسة الصوت مهدي بهادري. شارك في التمثيل ميسون شولي، باسم حيدر علي، خالد غلامي، ومصطفى محمود. من إخراج كريم حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. سافر رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الشام ذات مرة في بضاعة لخديجة رضوان الله تعالى عليها، ولكن خديجة لم يهدأ لها بال لغياب رسول الله صلى الله عليه وآله عنها، فكانت قلقة عليه. وفي ذات يوم كانت خديجة رضوان الله تعالى عليها متكئة على موضع عال وجواريها حولها، وعندها جماعة من نساء قريش، وهي تطيل النظر إلى شعاب مكة، إذ كشف الله تعالى عن بصرها دون غيرها، وقد نظرت نورا ساطعا وضياء لامعا من جهة باب المعلى.
ماذا؟
سيدتي ما بك يا خديجة؟ أراك باهتة، هل رأيت شيئا أذهلك؟
نعم، أرى نورا يسطع إلى عنان السماء،
ولكننا لا نرى شيئا.
يا بنات العرب، أنا نائمة أم يقضى؟
نعيدك بالله يا خديجة، بل أنت يقظة.
يا صفية، يا صفية، انظري إلى باب المعلى، انظري إلى تلك القبة.
نعم،
هل ترين؟
أرى نورا ساطعا، ولكن لا أرى أي قبة.
والله إني أرى القبة وسط الضياء اللامع، وفيها راكب أبهى من نور الشمس، والأطيار الخضر محدقة حوله.
ولكني لا أرى شيئا يا ابنة العم.
ولكني أرى القبة والراكب والناقة الصهباء. إنها ناقتي، هو الراكب محمد.
يا سيدتنا، يا ابنة العم، ومن أين لمحمد ما تقولين؟ وليس يقدر على هذا كسرى ولا قيصر.
إن فضل محمد أعظم من ذلك. متى يصل محمد وأمتع نظري برؤيته؟ متى؟ لقد وصل محمد، لقد وصل.
من بالباب؟
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا محمد، قد جئت أبشر خديجة بقدوم أموالها وسلامتها.
تفضل تفضل يا نور عيني، تفضل يا ابن أخي. يا خديجة، خديجة أبشري، لقد عاد زوجك محمد بالخير الوفير.
هنيئا لك السلامة يا قرة عيني.
أجاب رسول الله صلى الله عليه وآله: وأنت يهنئك سلامة أموالك.
بل تهنأني سلامتك أنت يا قرة العين، فوالله أنت عندي خير من جميع الأموال والأهل.
يا خديجة.
نعم.
يا سيدتي، لما جاء محمد لوحده؟
ليكون أول من يبشرني بالأرباح الوفيرة التي جنتها رحلته.
وأين ترك الركب الذي كان معه؟
خلف الركب بالجحفة.
ومتى عهده بهم؟
من ساعته هذه.
كيف يكون ذلك وبيننا وبين الجحفة مسافة طويلة؟
لقد سألته هذا السؤال.
وما جوابه؟
أجاب بأن الله قد قرب إليه البعيد وطواله الأرض بقدرته.
سبحان الله، سبحان الله. مما اغتمامك يا خديجة؟
والله ما كنت أحب أن يجيء محمد هكذا وحيدا، إنما كنت أحب أن يكون أول القوم وأنظر إليه وهو مقدم الرجال، وأرسل إليه جواري على رؤوس الجبال بأيديهم المباخر والمعازف، وأمر عبيدي بالذبائح، ويكون لمحمد يوم مشهور.
سيدتي خديجة، بإمكانك أن تطلبي من محمد العودة إلى الركب.
نعم، سأطلب من محمد العودة إلى الركب لأقوم باستقباله أفضل استقبال.
نعم.
Thank you.
ولبى النبي صلى الله عليه وآله طلب خديجة وعاد إلى الركب الذي خلفه في الجحفة من ساعته، ومعه زاد ساخن عملته له خديجة وقربة من ماء زمزم، فأحس به ميسرة فقال:
من الطارق في هذا الليل العاكر؟
أجاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا محمد بن عبد الله.
من؟ محمد بن عبد الله؟ يا سيدي، عهدي بك أنك سائر إلى مكة، فما الذي أرجعك يا سيدي؟
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا ميسرة، إني سافرت إلى مكة ثم عدت.
لا شك أنك وصلت إلى ذيل هذا الجبل ثم عدت، أليس كذلك يا سيدي؟
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: بل قصدت البيت الحرام.
ما عهدت منك يا سيدي إلا الصدق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا ميسرة، ما قلت لك إلا الصدق، فإن كان عندك شك فهذا خبز مولاتك خديجة وهذا ماء زمزم.
ماذا؟ حقا إنه خبز مولاتي خديجة؟ يا إلهي، كيف حصل هذا وبهذه السرعة؟
يا معشر قريش،
ماذا تريد؟
يا بني النضر ويا بني زهرة ويا بني هاشم،
ما وراءك يا ميسرة؟
يا
ابن عبد المطلب، هل غاب عنكم محمد غير ساعتين أو أقل من ذلك؟
نعم يا ميسرة، وما الغرابة في ذلك؟
إنه قد ذهب إلى مكة بهذه المدة القصيرة ورأى مولاتي خديجة وجلب معه من خبزها.
إن لخبز خديجة طعما خاصا، ناولني شيئا من خبزها لأشمه.
تفضل يا أبا عمارة.
إنه خبز خديجة حقا، وهذه كرامة أخرى تضاف إلى كرامات ابن أخي محمد.
سبحان الله، سبحان الله،
سبحان الله، سبحان الله.
وتعددت كرامات النبي محمد صلى الله عليه وآله وتنوعت، تمهيدا لقبول معجزة الله الكبرى كنبي يبلغ أعظم رسالة إلهية للبشرية جمعاء. إن من رحمة الله تعالى بعباده أن بعث لهم رسولا يهديهم إلى الخير ويجنبهم الشر، ليعيشوا كراما أعزاء سعداء في الدارين. ولكن مما يؤسف له هو حوض بعض الناس عن النهج الذي رسمه رسول الله صلى الله عليه وآله لهم وأوصاهم به.
يا أبا عامر.
نعم
يا أبا عامر، قف هنيئة لأحدثك بما تستحقه، فإن الناس يصفونك بما ليس فيك حسدا ويذمونك ظلما وعدوانا. فأنت الكريم الذي طمع فيه الكرم، وأنت السخي الذي عجز عن وصفه السخاء.
ما عندك أيضا؟
شكرا لك يا مولاي، شكرا لك يا مولاي على هذه الدراهم، فهذا دليل كرمك وحسن خلقك. فداك أمي وأبي.
بئس الرجل أنت يا حنظلة.
من؟ عبد الله؟
نعم أنا عبد لله وليس للدراهم.
ما يا هذا التعريض والتقريض يا عبد الله؟
ما كنت أتصور أنك بهذه الدرجة من الضعة والمهانة.
ما بك يا عبد الله؟ ما بك؟ هل أستحق كل هذا منك؟ هل رأيتني ارتكبت كبيرة من الكبائر؟ والعياذ بالله. قل ما القبيح الذي ارتكبته؟
وماذا أقبح من تملقك لهذا الغني السيء الخلق المانع لحق الله ورسوله؟
مهلا يا عبد الله، إني أعلم أن هذا الغني سيء الخلق ولم يؤدي حق الله تعالى.
وما الذي دعاك لأن تمدحه وتبجله وتشيد بخلقه وكرمه وسخائه؟ ها؟ هل أمرك الإسلام الذي اعتنقته بالكذب والتملق والتذلل للمتكبرين طمعا في مالهم؟ ها؟
لا تلومني أبدا يا عبد الله، لا تلومني. وانظر إلى كيس الدراهم هذا، هل كنت أحصل عليه بهذه السهولة من أحد غير هذا الرجل الغني؟
نعم بإمكانك أن تحصل على أكثر مما حصلت عليه.
كيف؟
بالعمل، بالعمل والاتكال على الله وحده لا على الناس.
كفى كفى يا عبد الله كفى، فإني لا أرى فيما فعلت بأسا ولا حرجا.
لقد اعتدت فعل القبيح حتى صار عندك جميلا.
وسأذهب إلى رسول الله وأفعل معه ما فعلت مع هذا الغني، وسأرى إن كان يذم خلقي أم يرضى به.
وسآتي معك لأرى أنا أيضا ماذا سيقول لك رسول الله. هيا بنا.
وجاء هذا المتملق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له:
يا رسول الله، ألست خيرنا أبا وأماً وأكرمنا عقبا ورئيسنا في الجاهلية والإسلام؟
كفى تملقا يا حنظلة، فقد بان الغضب على وجه رسول الله.
لم أقل شيئا يستدعي الغضب يا عبد الله.
يا لك من رجل عديم الحياء. قل حاجتك أيها الأعرابي.
دعني أثني على رسول الله يا حمزة، فإنه أهل لكل مدح وثناء. ماذا بك؟ قل لي.
ولكن واضح من ثنائك المتملق يا رجل. نعم
يا رسول الله،
يا رسول الله، دعني أقبل قدميك ونعليك، عسى أن يمن الله علي بالمال الوفير والخير الكثير والنعمة الدنيا.
كفى أيها الأعرابي، كفى، فقد أغضبت رسول الله بتملقك هذا. يبدو أن رسول الله فهم أنك تمتهن التملق لكسب المال ليس إلا.
نعم نعم يا أبا عمارة، فقد حذرته من امتهان هذه الصفة الذميمة.
إذن انتظر حكم رسول الله فيك أيها الأعرابي المتملق. اسمع يا حنظلة، يقول لك رسول الله: كم دون لسانك من حجاب؟
حجابان اثنان يا رسول الله، شفتان وأسنان.
يقول لك رسول الله: فما كان في واحد هذين ما يرد عنا غرب لسانك هذا. أما إنه لم يعط أحد في دنياه شيئا، هو أضر له في آخرته من طلاقة لسانه. يا حنظلة، لقد أمر رسول الله عليا بأن يقطع لسانك.
ماذا؟ يقطع لساني؟ لا 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 يا رسول الله، لقد تبت مما أنا فيه، ولن ترى بعد الآن مني ملخا لأحد. لقد عرفت خطئي يا رسول الله، يا رسول الله بك أستجيب.
لقد كان الرسول صلى الله عليه وآله من الحزم في تأديب الأعرابي المتملق، بحيث أن الحاضرين حسبوا أن عليا عليه السلام سوف يقطع لسان الأعرابي فعلا، ولكن قائد الإسلام أعرب بكلماته الشديدة عن عدم استحسانه لما تفوه به الأعرابي من جهة، وأفهم الحاضرين من جهة أخرى أن التملق من العيوب الخلقية الكبيرة، وأن على المسلمين أن يحذروا التخلق بمثل هذا الخلق المذل الشائن. فعلي عليه السلام لم يقطع لسان الأعرابي بالسيف، وإنما يملأ جيوبه بالدراهم على أن يتعظ من التخلق بهذا الخلق الذميم.
لذاكري فهو
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوتنا الأكارم، سلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، نحييكم ونقدم لكم تلاوة منتخبة من آية ذكر الحكيم، وهي بصوت القارئ سيد متولي عبد العال، وهو يتلو على مسامعكم الكريمة من بداية الآية 38 حتى نهاية الآية 41 من سورة الحج المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن الله يدافع عن الذين لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفاع ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ولله عاقبة الأمور. الذين إن مك مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ ولله عاقبة الأمور صدق الله العلي العظيم.
إلهي إن روحي تشكو لك، إلهي فهي عرش المستجير يا ملك، إلهي إن روحي تشكو لك، إلهي فهي عرش المستجير يا ملك. إي وربي ما سمت إلا إليك، في سؤال الصفح قد دلت عليك، إي وربي ما سمت إلا إلي، في سؤال الصفح قد دلت علي، ما رأت إسعادها إلا لديك، ما رأت إسعادها إلا لديك، ما تعانى ظلها أن يسألك إلهي.